زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد سبق الحديث في الدرس الماضي عن مسائل تتعلق بكتاب الجنازة والميت وما يصل إليه، وتحدثنا عن بكاء أهل الميت عليه وهل يعذب بذلك أم لا، وأقوال العلماء في هذا، وأن بعضهم قال إنه يعذب إذا كان النوح والبكاء من طريقته وأقر أهله عليه في حياته، وكذلك قال بعضهم إذا وصى بأن يناح عليه بعد موته فنفذت وصيته، وكذلك إذا كان يعلم أن أهله يفعلونه ولم ينكر ذلك عليهم، وقال بعضهم إن معنى التعذيب تألم الميت بما يقع من أهله من النياحة وغيرها، وأن هناك رواية في حديث من نيح عليه فإنه يعذب بمن نيح عليه فيها يوم القيامة، وأنه عذاب حقيقي وليس مجرد التألم، ولذلك قال بعضهم إن الأحاديث تحمل على ظاهرها، وقلنا بأنه ينبغي علينا أن نوصي أهالينا بعدم النياحة والرضا بقضاء الله وقدره، وأما البكاء العادي أو بدمع العين فلا حرج فيه ولا بأس فيه، وهذا من مقتضى الطبيعة والخلقة والجبلة البشرية أن الإنسان يتأثر لفقد عزيز عليه وأنه يبكي وأن دموعه تسيل، ولا حرج في هذا، وإنما الحرج في الصياح الزعيق، لطم الخدود، ضرب الرأس، شق الثوب، قطع الشعر أو حلق الشعر، الدعاء بالويل والثبور والخراب، وكذلك ندب الميت مثل وسنداه وجبلاه ونحو ذلك. فإذا خلى البكاء من المحرمات القولية والفعلية فإن هذا لا حرج فيه. ثم تحدثنا عن الأشياء التي تنفع الميت بعد موته، وما الذي ينتفع به، ما الذي يصل إليه، وقلنا الأصل إن الإنسان إذا مات انقطع عمله من هذه الدنيا، كما قال الله سبحانه وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وكذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا، رواه مسلم. فهذا هو الأصل، الأصل ليس للإنسان إلا ما سعى، الأصل إنه إذا مات أحدكم قطع عمله، ولكن هناك استثناءات وردت في الشريعة، فنحن لا نخرج عن الأصل إلا بدليل. الأصل أنت يا أيها الإنسان لا ينفعك إلا ما عملته، وما لم تعمله لا تنتفع به، ليس من عملك، لكن قد دلت أدلة على وصول أشياء للميت من غير عمله، فما هي هذه الأدلة وما هي هذه الأمور التي تصل إليه؟ أولاً، كل طاعة فعلها الإنسان في حياته وبقي أثرها مستمراً بعد موته فإن نفعها يصل إليه ما دامت قائمة وأثرها موجود، وهذا في الحقيقة لا يخرج عن الأصل، لأنه من عمل الإنسان، عمل مستمر أثره بعد الموت، فيكون إذن من باب التنبيه أن الأثر المستمر بعد الموت يصل الإنسان أجره، أليس هو الذي عمل؟ أليس هذا من كسبه؟ ألم يقم به في حياته؟ فمن فضل الله عليه أنه وفقه لعمل يكون له أثر بعد موته، فيستمر أجره بعد الموت لاستمرار الأثر. ومما يدل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وهذه الأمور الثلاثة ما هو أولها؟ الصدقة التي تصدق بها هو في حياته وليس ما عمله له غيره من الصدقات بعد مماته، لأن هذا يدخل تحت مسألة أخرى. لكن الآن موضوع الأعمال التي يقوم بها الإنسان ويدخل ويأتيه أجرها بعد موته، صدقة هو قام بها: بنى مسجدا، حفر بئرا، علم علما، أجرى نهرا، سوى طريقا ونحو ذلك. وأيضا العلم الذي ينتفع به، وهذا أكثرها تأثيرا وأجرا. أو ولد صالح يدعو له، لأنه هو الذي أنجبه والذي رباه. قال العز بن عبد السلام رحمه الله: لا يثاب الإنسان ولا يعاقب إلا على كسبه وإكسابه، ولا يكون إلا بمباشرة أو بسبب قريب أو بعيد، بس المؤمن يكون في سبب، حصل منه سبب. ثانيا، من الأمور التي ينتفع بها الميت بعد موته الدعاء له والاستغفار، سواء من ابنه أو قريبه أو أجنبي عنه. هذا الآن عمل ليس من عمله. صحيح قد تدعو إليه أعماله بالطريق غير مباشر، يعني مثلا النفوس جبلت على الترحم على الناس، أصحاب البر والإحسان والمعروف والخير، فهؤلاء الدعاء لهم ليس كالدعاء لغيرهم ممن ليس معروفا بذلك. فجزء على الأقل من هذا الموضوع وهو دعاء غيره له قد يكون له تسبب فيه، من جهة أنه كان له سيرة حسنة، حتى من قرأ تاريخه بعد موته ودعا له بسبب أعماله، فجاءه شيء بطريق غير مباشر، لكن في تسبب منه هو، قريب أو بعيد، لكن في تسبب منه هو. بعض العلماء يحجون عن بعض، مثلا ذكروا أن بعض أهل العلم من المعاصرين حجة عن الحافظ بن عبد البر، فقيل له: يعني لماذا؟ قال: من كثرة ما استفدت من كتبه. فهذه مثلا، أو الأدعية، إذا واحد قال: فلان غفر الله له، فلان الإمام أحمد رحمه الله، قال أبو حنيفة رحمه الله، قال مالك رحمه الله، قال فلان، حتى نحن لما نقول مثلا فلان عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا دعاء. ما الذي تسبب به روايته؟ ما الذي تسبب بالترحم على هؤلاء العلماء علمهم؟ ما الذي تسبب بفعل بعض الطاعات لهم أثرهم الحسن؟ طيب، وأيضا يعني مثلا أصحاب البر والمعروف، مثلا إذا مروا في طريق قالوا: هذا مسجد بناه فلان رحمه الله، هذه مدرسة مثلا بناها فلان رحمه الله، والذين يقرؤون التاريخ: هذه بلاد فتحها فلان رحمه الله. هذا التسبب من شيء فعله الميت، من سيرة حسنة أو عمل فاضل أو معروف إحسان جعلهم يدعون له بعد موته. وبعض أدعية الأبناء أو الأولاد للآباء والأمهات من هذا: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. أو هو يعني يرى فضل أبيه عليه فلا يزال يترحم عليه. لكن هناك أيضا قسم آخر من الأدعية هذه لم يكن للميت تسبب فيه بشكل مباشر. فمثلا واحد قد يدعو لأبيه مع أنه ما رآه، مات أبوه وهو جنين في بطن أمه، فهو يدعو لأبيه لا لمعروف فعله الأب أو هو يراه مثلا أحس بشيء، لكن لما أوصته الشريعة بذلك. فينتفع الأب بالدعاء. مثلا نحن نقول ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الآن هذه الأدعية ممكن يعني ينتفع بها أموات ما مثلا عملوا أعمالا جلبت لهم أدعية، إلا إيش؟ الإيمان الذي جعل الرابطة بينهم وبين الذين يدعون لهم. فيمكن أن يقال إن التسبب حصل من جهة الإيمان، الرابطة العامة من الإيمان التي بين المدعو له والداعي، فانتفعت مثلا، انتفع هذا الميت بدعاء بسبب إيمانه. لو ما كان مؤمن كان ما وصلت له هذه الأدعية، لأن الأدعية هذه مخصوصة بالمؤمنين والمؤمنات، وهذا من عمله الذي أدخله. ألا ترى كم يصيب الرجل الصالح والمرأة الصالحة من الدعاء الحسن الجميل، وملايين الملايين في العالم تلهج ألسنتهم في الصلاة بقول في التحيات السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا صلاحهم تسبب في دخولهم بهذا الدعاء. طيب، من الأمور إذن التي ينتفع بها الميت بعد موته الدعاء له والاستغفار، سواء من ابنه أو قريبه أو أجنبي عنه. وانتفاع الميت بدعاء غيره مجمع عليه بين العلماء، ولكن هذه المسألة أيضا ليست من باب إهداء الثواب، لأن الداعي لا يهدي ثواب عمله للميت، بل يطلب من الله أن يرحم فلانا ويغفر له ويخفف عنه، والله سبحانه وتعالى يستجيب. قد نعم يقع عائق عن الاستجابة، لكن الأصل أنه تعالى يستجيب من دعاه. طيب، هذا بالنسبة لموضوع انتفاع الميت بدعاء غيره، فهي ليست من باب إهداء الثواب، لأن الداعي لا يهدي ثواب عمله للميت، بل يطلب من الله أن يرحم فلانا ويغفر له، فإن استجاب الله هذا الدعاء فقد انتفع الميت بذلك. ثالثا، من الأمور التي ينتفع بها الميت من عمل غيره الصدقة عنه. وفي ذلك أحاديث كثيرة، من أشهرها عن سعد بن عبادة رضي الله عنه حين توفيت أمه وغائب عنها، فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم. قال فإني أشهدك أن حائط المخراف صدقة عليها. متفق عليه. ونقل الإمام النووي رحمه الله إجماع العلماء على انتفاع الميت بالصدقة عنه، وكذلك قال شيخ الإسلام ولا إما اتفقوا على أن الصدقة تصل إلى الميت. رابعا، مما ينفع الميت أداء الواجبات المالية التي عليه، من الزكاة مثلا من حقوق الله والكفارات والنذور، أو من حقوق العباد كقضاء الدين ونحو ذلك. طبعا مثل إيش؟ التحلل من المظلوم. مثلا مات ظالم أو مات شخص كان له تجاوزات، فذهب أولاده أو أصحابه إلى بعض مثلا المظلومين وقالوا نريدكم أن تحللوا ميتنا، نريدكم أن تسمحوا وتتجاوزوا عنه، نريدكم أن تسامحوه. هذا ينفع الميت ولا لا إذا سامحوه؟ ينفع. فماذا ما العمل الذي قام به هؤلاء؟ طلب التحلل، طلب التجاوز عن حقوق هي للمخلوقين كانت على هذا الميت. طيب، إذن مما ينفع الإنسان بعد موته أيضا الصدقة عنه ووضع الحقوق تنازل عنها من المخلوقين، وبعض المظلومين قد يفعلون ذلك بدون طلب، يعني من رقة قلوبهم ومن سلامتها أنهم إذا سمعوا بظالم مات ظلمهم قالوا يعني ماذا لماذا يعذب بسببنا، نعم هو ظالم والأجر الذي نناله من الله أكثر لو عفونا أكثر من القصاص الذي سنأخذ من حسناته يوم القيامة به، فنحن سنسامحه، فيشهدون الله على أنهم قد أحلوه من الشيء الذي ظلمهم به. طيب هذا يفيد الميت، ينتفع بذلك بلا ريب. ولما قال عليه الصلاة والسلام الآن حين بردت عليه جلدته أو جلده، الآن لما سددت عنه الدين قضيت عنه الدين انتفع بزوال أذى بزوال عذاب في قبره حرارة. طيب لازلنا طبعا ما وصلنا إلى مسألة إهداء الثواب، نحن الآن نتكلم على قضية الانتفاع الميت ينتفع بأي شيء. رابعا مما ينفع الميت أداء الواجبات المالية التي عليه كما ذكرنا. خامسا وكذلك ينتفع بأداء غيره بعض العبادات البدنية الواجبة عليه، وهي الصوم والحج والعمرة والاعتكاف والنذور. وهذه الأعمال عندما يقوم بها إنسان عن الميت فهي ليست أيضا من باب إهداء الثواب، بل هي من باب النيابة، أي القيام بالفعل بنية أن يكون عن فلان حتى يسقط عنه الواجب، يعني دين الله عز وجل، وتبرأ ذمته منه. أما الحج فلحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ أقض الله فالله أحق بالوفاء، رواه البخاري. فالله أحق بالوفاء رواه البخاري. أما الصوم فقد دل عليه حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. طبعا العلماء لهم في هذا الحديث كلام، يعني في قضية هل ينفعه أن يصام عنه النذر فقط أو داخل فيها الكفارات فيها صيام، طيب هل يدخل فيها ما تركه من رمضان أو من صيام آخر واجب، مثل مثلا فدية الحج، فدية شيء تركه في الحج ما كان عنده، مثلا ما يهدي أو يفدي فصام بعضا وترك بعضا أو ما صام. المهم هذه الصيامات الواجبة هل ينتفع بقيام بعض أوليائه أو غيرهم بصيامها عنه؟ ولازلنا لا نتكلم الآن، لم نتكلم حتى الآن عن قضية إهداء الثواب، هذه قضاء ديون. فقال بعض العلماء نعم ينفعه ذلك. أما الاعتكاف المنذور فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أمه نذرت أن تعتكف 10 أيام فماتت ولم تعتكف، فقال ابن عباس اعتكف عن أمك. طيب هذا بالنسبة للاعتكافات المنذورة. طبعا قضاء نذره عموما، يعني مثلا نذر شاة، نذر مالا، نذر صياما، نذر حجا، نذر عمرة، نذر اعتكافا، لكن ماذا لو نذر صلاة؟ ماذا لو مات الميت وعليه صلوات واجبة ما صلاها؟ لأن قد تكون صلوات فريضة، قد تكون صلوات منذورة، فهل ينفعه أن يؤديها عنه الأحياء؟ مذهب جمهور الفقهاء عدم صحة الصلاة عن الميت سواء تركها لعذر أو لغير عذر، لأن بعض الناس قد يتركها من جهل في آخر عمره، يصاب بمرض نسأل الله السلامة والعافية فيدخل المستشفى، قد يجرون له عملية وهو يرى الدم يخرج منه أو نجاسات أخرى والثوب ملوث والفراش ما يستطيع أن يذهب لدورة المياه للوضوء، فيجهل حكم الصلاة على أي حال بحسب الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يجهل مثل هذا فيقول أقضيها بعد ما أطلع من المستشفى فيموت. قضية الصلاة عنه جمهور الفقهاء لا يرون صحتها، وفي موطأ مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر، طبعا هذه من بلاغات مالك رحمه الله، كان يسأل هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد، فيقول لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. وعن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، وهذا في السنن الكبرى للنسائي رحمه الله. طيب لما قلنا جمهور الفقهاء قالوا بعدم صحة قضاء الصلاة عن الميت أيا كانت، طيب من قابلهم؟ الحنابلة، قالوا يصح أن يصلي مسلم عن الميت الصلاة المنذورة فقط. قال ابن قدامة رحمه الله من نذر حجا أو صياما أو صدقة أو عتقا أو اعتكافا أو صلاة أو غيره من الطاعات ومات قبل فعله فعله الولي عنه. هذا في المغني لابن قدامة رحمه الله. وقد جاء في صحيح البخاري تعليقا وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء فقال صلي عنها، اذهبي إلى قباء وصلي عن أمك الصلاة التي نذرتها. وقال ابن عباس نحوه، وحمل الآثار الواردة لا يصلي أحد عن أحد الحنابلة يعني حملوا هذا النهي على صلاة الحي عن الحي، وقالوا نحن نقول الآن صلاة حي عن ميت الصلاة المنذورة فقط، ما نقول يقضي عنه الفرائض. طيب من الأشياء الآن التي نتكلم عن وصولها إلى الميت أو عدم وصولها إهداء الثواب، هذه مسألة دقيقة حصل فيها خلاف بين أهل العلم، وهي من مسائل التي يجرب فيها طالب العلم فهمه ويمعن النظر لدقتها. هل يصح لإنسان أن يقوم بطاعة من الطاعات وعبادة من العبادات بنفسه هو ويهدي ثوابها لميت؟ مثال ذلك أن يقرأ شيئا من القرآن هو بنفسه ويهدي ثواب ذلك إلى ميت، يصوم، يحج، يضحي ويهدي ثواب طاعته للميت. هذه المسألة التي تعرف عند الفقهاء بإهداء الثواب، إهداء ثواب الأعمال، وهذه المسألة التي وقع فيها للعلماء أقوال ومناقشات، وهذه المسألة تختلف عن مسألة النيابة عن الميت ببعض العبادات. يعني في يعني هنا ملاحظة مهمة، في فرق بين أن الميت ما حج فنحن نحج عنه مثلا من ماله، وبين أن واحد يحج وقد حج أبوه مثلا ويهدي ثواب حجي لأبيه، لأن باب الإهداء أوسع من باب النيابة. فإذا ما حج الميت الفريضة فنأخذ من ماله نفقة حجة فريضة ويقوم واحد بالحج عنه، هذا ما هو؟ إهداء أم نيابة؟ نيابة. إذن هذا ينوب عن الميت في الحج، ولذلك قالوا يعني هل يجوز أن ينوب عنه من غير بلده أو لابد أن ينوب عنه من بلده، وهل يشترط أن يكون البلد أبعد أو أقرب؟ هذه مسألة النيابة. النيابة أن يقوم شخص بفعل العبادة عن شخص آخر، كأن يضحي عنه أو يزكي عنه أو يحج عنه ونحو ذلك، هذه جائزة في أعمال مخصوصة وردت بها نصوص، اللي هي النيابة عن الميت في الأعمال. لكن نحن الآن لا نتكلم عن قضية النيابة، وإنما نتكلم عن مسألة الإهداء. والإهداء المقصود به أن يفعل الحي طاعة من الطاعات عن نفسه، ما هو نيابة عن الميت، ويفعلها عن نفسه، ويهدي ثوابها، ينوي إهداء ثوابها إلى غيره. فإذن النيابة التي وردت في أشياء محددة كالحج عن الميت والصيام الواجب عن الميت شيء، والإهداء شيء آخر، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والنيابة إنما تجوز في مواضع مخصوصة بخلاف الإهداء. جامع المسائل. ومسألة الإهداء هذه وقع فيها خلاف كبير بين العلماء على قولين مشهورين. القول الأول يرى أن الإهداء عمل غير مشروع ولا يصل الثواب إذا أهداه لا لحي ولا لميت، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي ورحمهم الله. ما حجة هذا القول؟ قالوا: الأصل في العبادات التوقيف، ولم يرد في النصوص الشرعية أن يهدي العامل ثواب عمله لغيره. طبعا هذه مسألة ترى فيها يعني فيها معاني، يعني مثلا ممكن يقال: أنت مستغني يعني ما شاء الله توزع حسنات مستغني. طيب يعني فيها أحيانا فيها معاني، يعني أشياء إيمانية، أنت تملك الثواب على كيفك توزعه لفلان كذا ولفلان، وما أدراك أن يكون لك ثواب، يمكن يكون عليك عقاب. واحد يعمل عمل بدعة ولا رياء، بدل ما يكسب ثواب يكسب عقاب، توزع على الإيش؟ عقاب. الشاهد المسألة هذه فيها معاني، يعني فيها معاني إيمانية أيضا، وليست مسألة يعني ما هي فقط فقهية، فيها يدخل فيها أشياء يعني معاني ينبغي أن تلاحظ. على أي حال، قلنا مثل الإمام مالك والشافعي: عدم صحة إهداء ثواب الأعمال لا لحي ولا لميت. قال الشاطبي رحمه الله: الهبة إنما صحت في الشريعة في شيء مخصوص وهو المال، وأما في ثواب الأعمال فلا، وإذا لم يكن لها دليل فلا يصح القول بها. الموافقات. قالوا: النصوص الشرعية تدل على أن الأصل أن لا ينتفع بثواب العمل إلا العامل، وليس للإنسان إلا ما سعى، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي كما لا يحمل عليه وزر غيره كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسبه هو لنفسه. قال ابن كثير رحمه الله ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله تعالى ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى، لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم، ولم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يندب إليه أمته، ولا حثهم عليه، ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء. قال ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وباب القربات يقتصر فيه على النصوص، ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء. فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما، انتهى من تفسير ابن كثير. قالوا إن هذا العمل لا يصح لأن الإهداء ينافي المقصود من العبادات، تحقيق المقصود يتنافى. كيف؟ قالوا المقصود من العبادات الخضوع له والتذلل له سبحانه. قال الشاطبي رحمه الله مقصود العبادات الخضوع لله والتوجه إليه والتذلل بين يديه والانقياد تحت حكمه وعمارة القلب بذكره حتى يكون العبد بقلبه وجوارحه حاضرا مع الله ومراقبا له غير غافل عنه، وأن يكون ساعيا في مرضاته وما يقرب إليه بحسب طاقته. والنيابة تنافي هذا المقصود وتضاده، لأن معنى ذلك أن لا يكون العبد عبدا، ولا المطلوب بالخضوع والتوجه خاضعا ولا متوجها، إذا ناب غيره عنه في ذلك وإذا قام عنه غيره في ذلك مقامه انتهى من الموافقات. وكذلك قالوا لو صح إهداء ثواب الطاعات في الأعمال البدنية لصح في الأعمال القلبية أيضا، خلاص اطردوها، دخلوا كل الأعمال، خلاص حط الرجاء، قول وأنا أجعل ثواب رجائي للميت، وأجعل ثواب محبتي لله للميت، وأجعل ثواب خوفي من الله للميت، وأجعل ثواب حيائي من الله للميت، وأجعل ثواب صدقي مع الله للميت، حطه في الأعمال القلبية، وأجعل ثواب خشوعي للميت، يصح؟ قالوا فكذلك إذا لم يصح في الأعمال القلبية لم يصح في عمل الجوارح، وأصلا هذا مرتبط بهذا، لأن ما في عمل جوارح عليه ثواب، ما في عمل جوارح عليه ثواب إلا هو مرتبط بعمل قلبي على الأقل الإخلاص. فقال الشاطبي رحمه الله يعني في هذه الأعمال أنه هل تصح أن يهدي إليه كالإيمان وغيره من الصبر والشكر والرضا والتوكل والخوف والرجاء وما أشبه ذلك، فقالوا أن هذه الأعمال القلبية لا يجوز إهداء ثوابها إجماعا حتى عند الآخرين ما يجوز، فكذلك الأعمال أعمال الجوارح. قال القرافي رحمه الله القربات باعتبار وصول ثوابها للغير وعدم وصول ثوابها للغير ثلاثة أقسام. القسم الأول ما اتفق الناس أن الله حجر على عباده في ثوابه ولم يجعل لهم نقله لغيرهم كالإيمان والتوحيد والإجلال والتعظيم لله سبحانه وتعالى الفروق. وقالوا أيضا الآن كلام من هذا؟ المانعين ولا المبيحين؟ المانعين. قالوا إن الثواب مجرد تفضل من الله تعالى على العامل، وإذا كان ذلك كذلك فإن الثواب نفسه ليس للعامل فيه نظر ولا اختيار، الله هو الذي يثيب أو لا يثيب، الله يثيب قليلا أو كثيرا، وليس في يد العبد شيء من هذا. يعني أنت لما تقول أهدي ثواب، يعني أنت تتصرف فيما لا تملك. أنت تملك ثواب، خلاص هذا إلى الله، هو يثيب ولا ما يثيب ويعطي كم يعطي حسنات هذا له، فأنت ما تتصرف في ملك غيرك، هذا إلى الله وشأنه إلى الله وهو بيد الله، فلا يصح في تصرف العبد، لأن التصرف من توابع الملك الاختياري وليس في الجزاء، ذلك فلا يصح للعامل تصرف فيما لا يملك كما لا يصح لغيره. هذا كلام الإمام الشاطبي في الموافقات. طبعا عرفنا الآن يعني ماذا في المذاهب الأربعة من جهة المانعين، وقال بهذا القول هذا منع إهداء الثواب من المعاصرين علماء اللجنة الدائمة برسالة الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله والشيخ عبد الرزاق عفيفي وغيرهما، أنه لا يجوز إهداء ثواب الأعمال. طيب عرفنا الآن ما هي أسباب المنع أو بعض حجج القائلين بالمنع، ما هو القول الثاني؟ جواز الإهداء وصحة الإهداء، وأنه يشرع إهداء ثواب الأعمال الصالحة للميت أو الحي، وأن ذلك يصله وينتفع به. هذا مذهب الحنفية والحنابلة. قال الكاساني رحمه الله من الحنفية: إن من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات أو الأحياء جاز ذلك، ويصل ثوابها إليهم بدائع الصناعة. وقال ابن قدامة رحمه الله: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك إن شاء الله. قال طبعا ابن قدامة ينقل يعني إن هذا إجماع المسلمين، فإنهم في كل عصر ومصر يجتمعون ويقرؤون القرآن ويهدون ثوابه إلى موتاهم من غير نكير. المغني طبعا لعل كلامه رحمه الله في شيء من التسامح، لأن هناك من ينكر وهناك من لا يصحح هذا، وليس كل المسلمين يجتمعون في كل عصر ومصر يقرؤون القرآن ويهدون الثواب، بل وكثير منهم ينكر ذلك ويقول لا تفعلوا. طبعا يعني طالب العلم سينظر في الأقوال، وينبغي طبعا أن لا يجعل يرجح شيئا مجرد أن فلان قال به. يعني نحن ينبغي أن عندما نفكر يعني ما هو الراجح، أن نتفكر في الأسباب والدواعي والأدلة يعني المرجحات، وليس فقط من قال، من فلان قال خلاص. لا، طالب العلم ينبغي أن يتدبر تأمل. فمثلا القول بالجواز قال به شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم نصره في كتاب الروح. الآن مجرد أن نعرف من الذي قال بصحة هذا، وقال شيخ الإسلام: فلا نزاع بين علماء السنة والجماعة في وصول ثواب العبادات المالية. شوف لاحظ كلام شيخ الإسلام، المالية، وهذا يتفق معه المانعون ولا لا؟ يتفقون المالية، يتفقون. طبعا المانعون يقولون ليش تصل الأشياء المالية؟ لأن هي أعمال. يعني ممكن واحد يحاجم يقول لهم: طيب الصدقة ليست عملا؟ ليش؟ فقالوا هذه عليها دليل مخصوص. المانعون قالوا المالية، نحن نقول بوصول الأشياء المالية لورود الدليل المخصوص في الصدقة والعتق. شيخ الإسلام قال: فلا نزاع بين علماء السنة والجماعة في وصول ثواب العبادات المالية كالصدقة والعتق. ثم قال: كما يصل إليه أيضا الدعاء والاستغفار. لكن هنا الدعاء والاستغفار هذا ما هو إهداء ثواب، أنت تسأل الله أن يرحمه، تسأل الله أن يغفر له، وهذا قد وردت عليه الأدلة الكثيرة بالترحم والاستغفار للأموات، لكن ما هو إهداء ثواب. طيب، قال: والصلاة عليه صلاة الجنازة والدعاء عند قبره. وهذه كلها متفق عليها. شيخ الإسلام هو ذكر المقدمة المتفق عليها. قال: وتنازعوا في وصول الأعمال البدنية كالصوم والصلاة والقراءة. فإذن هو أولا ساق ما المتفق عليه، وهذا ما في إشكال حتى عند المانعين، كل هذه الأشياء الماضية يصححون ويقولون بها، المالية كالصدقة والعتق والدعاء والاستغفار وصلاة الجنازة عليه والدعاء له عند قبره، كلها من الدعاء، حتى الاستغفار دعاء، اللهم اغفر له. طيب، قال: وتنازعوا في وصول الأعمال البدنية كالصوم والصلاة والقراءة، قراءة القرآن مثلا. والصواب أن الجميع يصل إليه، وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعي، هذا في فتاوى شيخ الإسلام. طبعا الذي قال بهذا القول أيضا اللي هو تصحيح هذا وأنه يصل، المصنف رحمه الله الذي نشرح كتابه الآن الشيخ عبد الرحمن السعدي، قال: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت مسلم نفعه ذلك. واختار من المعاصرين الشيخ بن عثيمين رحمه الله، طبعا خلافا لعلماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله، فإنهم تابعوا مذهب مالك والشافعي، وهذا طبعا مما يشهد بإنصاف الشيخ رحمه الله، أنه ما هو متعصب لمذهب الحنابلة، ولما رأى أن الأرجح مذهب مالك والشافعي في المنع تبعه، أقصد الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله. طيب، المبيحون والمصححون الذين يقولون بصحة هذا ويبيحونه اللي هو إهداء الثواب، ما هي حجته؟ قالوا: القياس على الأعمال التي تصل كالصدقة والدعاء. قال ابن القيم رحمه الله: ما هذه الخاصية التي منعت وصول ثواب القرآن واقتضت وصول ثواب هذه الأعمال؟ وهل هذا إلا تفريق بين المتماثلات؟ كتاب الروح. إذن هو يقول الصدقة بمال ولا قراءة قرآن، ليش لماذا تفرقون بينهم؟ طيب، ويقول يعني قياسا على الدعاء نصحح إهداء ثواب الصلاة له والصيام له وقراءة القرآن له قياسا على الدعاء والصدقة. ما رأيكم؟ يعني ماذا نقول هنا؟ يعني هل كلام القيم رحمه الله مسلم به أو يمكن أن يعترض عليه؟ بماذا؟ ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني نعترض بالأصل وأنه ليس هناك استثناء صحيح. طبعا في كلام الشافعي الشاطبي رحمه الله فيما سبق أنه ما يجوز القياس في العبادات، أنك تقول بما أنها صحت في الصدقة والدعاء، طبعا غير أنه قلنا الدعاء ما هو إهداء ثواب، أنت تطلب من الله أن يرحم الميت، وين إهداء الثواب؟ أنت ما تقول اللهم اجعل ثواب دعائي لفلان، صح؟ ما تقول، أنت تطلب من الله أن يرحم فلان، تطلب من الله أن يغفر لفلان. لو كان مثلا تيجي تقول يعني بعد ما تقول أذكار الصباح والمساء تقول اجعل ثوابها أو تنوي ثوابها الأذكار هذه للميت، لكن ما هي هذه المسألة الآن؟ مسألة أنهم يقيسون على الصدقة والدعاء، القياس على الدعاء في فارق، أو يعني الدعاء ليس إهداء ثواب، الدعاء طلب من الله. ولذلك قال القرافي رحمه الله: القياس على الدعاء لا يستقيم، قياس أنك تنوي ثواب الصلاة والصيام قراءة القرآن للميت قياسه على الدعاء لا يستقيم. ثم بين رحمه الله القرافي سبب ذلك، فقال إن الدعاء يشتمل على أمرين: الأول حصول ما يطلبه الداعي في دعائه كالمغفرة في قولهم اللهم اغفر له، وكذلك ثواب الدعاء نفسه، لأن الداعي له ثواب على دعائه وله طلب يطلبه. قال: فالأول الذي هو الشيء المطلوب في الدعاء هو الذي يرجى حصوله للميت، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يحصل إلا له. فإن الداعي ما قال اللهم اغفر لي، قال اللهم اغفر له. صحيح الملك يؤمن يقول لك بمثل، لكن هذا الآن فعل الملك، الآن ما ندخله في الموضوع، هذا فعل الملك. لكن فعل الداعي نفسه ما هو؟ طلب الرحمة للميت، طلب المغفرة للميت. قال القرافي رحمه الله: فإنه لم يدعو لنفسه، يعني هذا الداعي، وإنما دعا للميت بالمغفرة. الثاني الثواب على هذا الدعاء، يعني أنت عندما تدعو للميت لك أجر على هذا الدعاء ولا لا؟ لك أجر باعتبار عملا صالحا، لكن أنت ترى ما تنوي ثوابه. أنت لما تقول اللهم اغفر لفلان، هل تنوي ثواب الدعاء هذا، ثواب العملية هذه التي تقوم بها أن تنويه الميت؟ لا، أنت ترجو حصول ما تدعو به للميت من المغفرة والرحمة والجنة. قال: والثاني وهو الثواب على الدعاء فهو للداعي فقط، وليس للميت من الثواب على الدعاء شيء. فالقياس على الدعاء غلط وخروج من باب إلى باب. القرافي قال: لا تقيس إهداء ثواب صلاة وصيام وقراءة قرآن، لا تقيس على الدعاء، الدعاء شيء آخر، وكلام واضح هذا في كتاب الفروق. وكذلك يقال القياس على الصدقة والحج والصوم لا يستقيم، لأن هذه الأفعال إذا عملت عن الميت تعمل من باب النيابة لا من باب إهداء الثواب، فلا تقيس عليها أيضا. يعني الآن إذا جيت تقول أليس قد ثبت الحج عن الميت، إذن قراءة القرآن وأهدي ثوابها قياسا على الحج عن الميت، ماذا نقول؟ ما يستقيم. ليش؟ أيوة، الحج نيابة، ما تماحج ناخذ من ماله ونحج، أو واحد يتبرع ويحج عنه نيابة حتى يسقط فرض الميت. وأما إهداء الثواب شيء آخر غير النيابة، فلا يقاس هذا على هذا. ويؤيد هذا أن الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لم يسألوه عن إهداء الثواب، ثواب العمل بعده، يعني أحج إن أمي ماتت، أحج عن أعتمر عنها، إن أبي فأحج عنه، قال حج عن أبيك واعتمر، أبوه مات ما حج ولا اعتمر، قال حج عن أبيك واعتمر. فهم ما سألوه عن إهداء الثواب، هو ما يقول، ما قال له أنا أريد أن أحج أنا عن نفسي وأهدي ثوابها للميت، أو أشرك الميت فيه، كأنه قال لي ولغيري مثلا، لا، ما هو هذا السؤال؟ أحج عنه، أعتمر عنه، هذه نيابة وليست إهداء. كما قال سعد رضي الله عنه: أينفعها أن أتصدق عنها؟ ولم يقل أن أهدي لها ثواب ما تصدقت به عن نفسي. وكذلك قول المرأة الأخرى أفأحج عنها، وقول الرجل الآخر أفأحج عن أبي، يعني نيابة. فأجابهم عليه الصلاة والسلام بالإذن في الفعل عن الميت، لا بإهداء ثواب ما عملوه لأنفسهم إلى موتاهم. أنت تعمل لنفسك ثم تهدي لغيرك؟ لا. قال: فهذا لا يعرف أنه صلى الله عليه وسلم سئل عنه قط، ولا يعرف عن أحد من الصحابة أنه فعله وقال اللهم اجعل لفلان ثواب عملي المتقدم أو ثواب ما عملته لنفسي. هذا الكلام يقر به ابن القيم رحمه الله كما في كتاب الروح ونقله. فإذا مسألة النيابة تختلف عن مسألة الإهداء. طيب، بماذا احتج المبيحون أيضا المجوزون لهذا؟ قالوا بأن الثواب حق للعامل، فبما أن الثواب حق للعامل فإذا وهبه لأخيه المسلم فما المانع؟ كما لا يمنع من هبة المال في الحياة، أني أنا أهب المال لأخي المسلم، طيب بعد ما يموت أهب من الثواب، وحتى وهو حي إذا أنا مثلا أهب من المال فأهب من الثواب. لكن هذا لما نقول في ثواب للعامل فهو شيء يرجى، يعني يرجى للعامل أن ينال الثواب على هذا العمل وليس ملكا له، والإهداء فرع عن الملكية، فأثبت الملكية حتى نجوز الإهداء، وهذا يفتقر إلى الدليل. قالوا أيضا المانعون ردوا، قالوا ثم لو سلمنا أنه يملك، فأعطونا دليل على أنه يصح له أن يتصرف فيه، لأن هذه قضية، يعني قضية أخروية، مسألة الثواب، إحنا ما نتكلم الآن عن شيء دنيوي أنه أنت والله تملك هذه تصرف فيها، هذه قضية أخروية، وأن هذا الثواب يعني هل يصح التصرف فيه من هذا العامل ويوزع كما يشاء؟ اللهم اجعل نصف ثواب ختمتي لأمي ونصفها لأبي، ثلثها لجدي وثلثها لجدتي وثلثها، اجعل. هل هو هكذا؟ يعني هل هذا التوزيع من حق العبد؟ يعني طيب الله وعد وإن شاء الله يأتيك أجر أنت يا أيها العامل، لكن هل يحق لك التصرف فيه؟ طيب ماذا أجاب المجيزون عن الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى؟ قالوا هي نفت الاستحقاق لسعي الغير ولم تنفي الانتفاع بسعي الغير، والفرق بينهما بين كما في جامع المسائل ابن تيمية. قال شيخ الإسلام لكن الجواب المحقق في ذلك أن الله تعالى لم يقل إن الإنسان لا ينتفع إلا بسعي نفسه، وإنما قال ليس للإنسان إلا ما سعى، فهو لا يملك إلا سعيه، لا يملك إلا سعيه، وأما سعي غيره فهو له، كما أن الإنسان لا يملك إلا مال نفسه ونفع نفسه، فمال غيره ونفع غيره هو كذلك للغير، لكن إذا تبرع به الغير جاز، إذا تبرع له الغير بذلك جاز، وهكذا إذا تبرع له الغير بسعيه نفعه الله بذلك كما ينفعه بدعائه له والصدقة عنه، وهو ينتفع بكل ما يصل إليه من كل مسلم سواء كان من أقاربه أو غيرهم، كما ينتفع بصلاة المصلين عليهم ودعائهم له عند قبره. مجموع الفتاوى. وقال الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسير الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، الآية إنما دلت على نفي ملك الإنسان لغير سعيه ولم تدل على نفي انتفاعه بسعي غيره، لأنه لم يقل وأن لن ينتفع الإنسان إلا بما سعى، وإنما قال وأن ليس للإنسان، وبين الأمرين فرق ظاهر، لأن سعي الغير ملك لساعيه، إن شاء بذله لغيره فانتفع به ذلك الغير، وإن شاء أبقاه لنفسه. أضواء البيان. طبعا ممكن يقال نحن ما نخالف في مسألة انتفاع الإنسان بعمل الغير، ألا تراه ينتفع بدعاء غيره؟ بل في الحياة، في الحياة ألم يقل بعض السلف إني أطيل في صلاتي من أجلك؟ يقول لأحد أولاده إني أطيل في صلاتي من أجلك، يعني إيش؟ ليحفظك الله بذلك. ألا ترى أن الأحياء ينتفعون بصلاح الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، فيدرأ الله العذاب عنهم ببركة وجود هؤلاء الصلحاء والأخيار والآمرين الناهين والدعاة، فيستفيد الحي من غير عمله في الحياة. فنحن ما ننفي انتفاع الغير، يعني حتى من الأموات، بعمل غيره مثل الدعاء اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات، ليس هذا النقاش، النقاش ليس في الانتفاع، النقاش في مسألة خاصة أخص من الانتفاع، وهي إهداء الثواب. فإذن هذا ممكن يجاب على كلامهم، يعني أنه ليس الاعتراض الآن على قضية الانتفاع، يعني كان النقاش الآن في إهداء الثواب. والحاصل أن الشيء الثابت هو النيابة عن الميت بالقيام ببعض الواجبات التي تركها في حياته، هذا يعني متفق عليه مفروغ منه. طيب، وكذلك انتفاعه بالصدقة والدعاء، وهذا متفق عليه مفروغ منه. النزاع وقع في إهداء الطاعات، إهداء ثواب الطاعات للأحياء والأموات، هذا الذي فيه النظر والنقاشات هذه. والثواب بالحقيقة أمر مجهول بيد الله تعالى كأمور الآخرة، يعني مثل مصائر العباد، هذا مين اللي تحت المشيئة ومين اللي ما لن يدخله الله تحت المشيئة، ومن الذي سيأذن الله بالشفاعة له، ومن الذي لن يأذن الله بالشفاعة له، ومن الذي سيكون في القبضة الناجية من النار أو الخارجة من النار. هذه يقول، يعني يقول صاحب تفسير المنار: فإن الثواب أمر مجهول بيد الله تعالى وحده كأمور الآخرة كلها، فإنها من عالم الغيب التي ما لا مجال للعقل فيها. وما وعد الله تعالى به المؤمنين الصالحين المخلصين له الدين من الثواب على الإيمان والأعمال بشروطها لا يعرفون كنهه ولا مستحقه على سبيل القطع، ولذلك أمروا أن يكونوا بين الخوف والرجاء. ولا يلا نتصور بنينا نحن قطعنا بالثواب وجعلنا نتصرف هذا الفلان وهذا الفلان، طيب نحن أصلا ما نعرف هل في ثواب أصلا ولا لا. طيب، وفي فتاوى اللجنة الدائمة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم أنه قرأ القرآن ووهب ثوابه للأموات من أقربائه أو من غيرهم، ولو كان ثوابه يصل إليهم لحرص عليه وبينه لأمته لينفع به موتاهم، فإنه عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وقد سار الخلفاء الراشدون من بعده وسائر أصحابه على هدي في ذلك رضي الله عنهم، ولا نعلم أحدا منهم أهدى ثواب القرآن لغيره، والخير كل الخير في اتباع هدي صلى الله عليه وسلم وهدي خلفاء الراشدين وسائر الصحابة رضي الله عنهم. وعلى هذا لا تجوز قراءة القرآن للميت ولا يصل إليه ثواب هذه القراءة، بل ذلك بدعة. هذا طبعا رأي اللجنة، يعني مع القائلين بالمنع. أما أنواع القربات الأخرى فما دل دليل صحيح على وصول ثواب إلى الميت وجب قبوله، كالصدقة عنه والدعاء له والحج عنه، وما لم يثبت فيه دليل فهو غير مشروع حتى يقوم عليه الدليل. وعلى هذا لا تجوز قراءة القرآن للميت ولا يصل إليه ثواب هذه القراءة في أصح قولي العلماء، بل ذلك بدعة. فتاوى اللجنة. طبعا لأنك أنت الآن إذا قررت أنه يصل خلاص، حتى ممكن تقول أذكار الصباح والمساء ويهدي الثواب، والختمات يهدي الثواب، و يلا أهدي ثواب حضوري لحلقة العلم هذه لفلان، وأهدي ثواب قراءتي في كتب الفقه وتعلمي لفلان، وهكذا. وقد سبق أن قلنا إن هذا الإهداء يعني ممكن يدل على نوع من يعني استغناء، مع أنه أنت محتاج إلى كل حسنة، وما تستطيع تقول أصلاً اللي راح يجيني من الإهداء أعظم من العمل من الثواب نفسه. من أين؟ يعني لو واحد قال لا أصلاً أنا لو أهديته الله راح يعطيني أكثر، من أين؟ يعني ما هو الدليل على ذلك؟ في أجر من، يعني من أعطى من أهدى ثوابا. وشيخ الإسلام تيمية نفسه رحمه الله مع أنه هو يرى بوصول الأعمال بجواز إهداء الثواب يقول: الأمر الذي كان معروفا بين المسلمين في القرون الفاضلة أنهم كانوا قال يدعون للمؤمنين والمؤمنات كما أمر الله بذلك، يدعون لأحيائهم وأمواتهم في صلاتهم على الجنائز وعند زيارة قبورهم وغير ذلك من مواطن الإجابة، ولم يكن من عادات السلف إذا صلوا تطوعا أو صاموا تطوعا أو حجوا تطوعا أو قرأوا القرآن أن يهدوا ثواب ذلك إلى موتى المسلمين، بل ولا بخصوصهم، بل كان من عاداتهم كما تقدم: ادعوا للميت، ترحم عليه، استغفر له، صدق عنه. قال فلا ينبغي للناس، هو شيخ الإسلام مع أنه يقول بالجواز، يقول فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل، جامع المسائل. فإذا هو يقول بجواز الإهداء، ولكن يقول الأفضل والأكمل وعمل السلف إنك ما تهدي، ما كان من هدي السلف يقرأ ختمه ويهدي، ما كان. فالأفضل والأكمل عدمه. طيب نحن الآن يعني ونحن نختم كتاب الجنائز وفي نهايته اللي هو وصول الأعمال إلى الأموات، مسألة استئجار قارئ ليقرأ القرآن على روح الميت، وهذه تعمل الآن في العزاء، في السرادقات، في كثير من البلدان، يجيبوا قارئ يقرأ على روح الميت، وربما يقولون الفاتحة على روح فلان، مشهورة جدا. طبعا أنت لما تراجع ما في دليل عليها أبدا، يعني هذه قضية الفاتحة على روح فلان ما هي واردة، لكن أدخلت كذا إدخالا، يعني مثلا في الخطبة، في الخطبة موافقين يا جماعة، خلاص هذا رجل، هذا الشاب، هذا ولدنا، هذا ابننا، وهذه بنتكم، وموافقين أكيد نقرأ الفاتحة، ها يعني خلاص الفاتحة هذه. طب وين الدليل على أنه خلاص يعني الفاتحة في الخطبة؟ يعني ما أدري، هو يمكن بعضهم يعتبر أن الفاتحة عقد، يعني يقول خلاص قرينا الفاتحة زوجته، مع أنه النكاح إجابة قبول، يعني فيها زوجتك وقبلت. على أي حال، مسألة استئجار قارئ ليقرأ القرآن على روح الميت، قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت فهذا لم يفعله أحد من السلف، ولا أمر به أحد من أئمة الدين، ولا رخص فيه، والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف. يعني تعال أعطيك فلوس تقرأ، هذه أعطيك فلوس تقرأ، لا تجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن قوما سيأتون يتأكلون بالقرآن، وابن مسعود الصحابي بيّن التعامل معهم، قال فلا تعطوهم. يعني لو واحد طالع كذا في المسجد، أنت طالع من المسجد وهو في الطريق، إن الذي ويقرأ ويجود ويمد يده، إيش الحل؟ إيش قال الصحابي؟ فلا تعطوهم. طيب قال ابن أبي العز رحمه الله: والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف، وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونحوه. استأجر معلم قرآن، استأجر مدرس تحفيظ. قال: مما فيه منفعة تصل إلى الغير، والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله. وهذا يعني هذا المستأجر على القراءة في العزاء اللي جايبينه من نقابة المقرئين، فئة ألف وباء وجيم، هذا اللي جايبينه، هذا اللي مستأجرينه على قراءة القرآن في العزاء، قال: وهذا لم يعني يقم، هذا اللي أتى ما جاء بعبادة خالصة، هذا جاي يقرأ يأخذ فلوس، فأي أجر في قراءته حتى يصل الميت؟ فأي أجر في قراءته حتى يصل الميت؟ هو جالس يأخذ أجرة على هذا العمل، جايبينه مقرئ في العزاء ياخذ فلوس، ليش جايبينه اذا على روح الميت؟ وين الثواب تبعه اصلا؟ وين الاجر اذا كان ياخذ اجره؟ وين الاجر اذا كان ياخذ اجره؟ وين الاجر؟ فتبغى تهدي ايش يعني؟ قال: والثواب لا يصل الى الميت الا اذا كان العمل لله. وهذا يعني لم يقم بالعباده خالصه، فلا يكون ثوابه ما يهدى، فلا يكون ثوابه ما يهدى إلى الموتى. ولهذا لم يقل أحد أنه يكتري من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك إلى الميت. فإذا تبغى تفهم واحد يجيب قارئ في العزاء على روح فلان ويعطيه فلوس، قل له: يجوز في الإسلام أني أستأجر واحد يصلي والأجر للميت، أستأجر واحد يصوم بفلوس والأجر للميت، يجوز؟ فكيف أنت الآن تستأجر هذا المقرئ القرآن تعطيه أجرة وتقول الأجر الميت؟ أي أجر؟ وين الأجر؟ وهو إنما قام بما قام به للمال، ولو ما أعطيته راح يجي يقرأ لك في العزاء؟ قال: لكن إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معونة لأهل القرآن على ذلك كان هذا من جنس الصدقة عنه فيجوز، شرح الطحاوية. وقال شيخ الإسلام: فإن الاستئجار على التلاوة لم يرخص فيه أحد من العلماء الفتاوى. قال الشيخ بن عثيمين في قضية استئجار مقرئ للميت، استئجار مقرئ يقرأ قرآن ليصل الثواب إلى الميت، قال الشيخ: هذا من البدع وليس فيه أجر لا للقارئ ولا للميت. لا للقارئ، لأن الناس يأخذ فلوس، من وين الأجر والثواب راح يجي ويأخذ آن مالا ولولا المال ما قرأ ولا جاء؟ والميت خلاص إذا ما في ثواب فيعني ماذا سيهدى؟ يعني صفر، عدم. وإذا كان هذا الذي جاء يأخذ يقرأ بفلوس، إذا كان عليه وزر لأنه يبتغي الدنيا بعمل الآخرة، فإيش راح يطلع للميت؟ وزر. فأين عقولكم يا من تستأجرون في العزاء؟ أين عقولكم؟ طبعا هي مسألة علم، ما في علم فيتفرع عنه بدع وأفعال كثيرة على غير أساس ولا هدى. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: هذا من البدع وليس فيه أجر لا للقارئ ولا للميت، ذلك لأن القارئ إنما قرأ للدنيا والمال فقط، وكل عمل صالح يقصد به الدنيا فإنه لا يقرب إلى الله ولا يكون فيه ثواب عند الله. وعلى هذا فيكون هذا العمل، يعني استئجار شخص ليقرأ القرآن على روح الميت، يكون ضائعا ليس فيه سوى إتلاف المال على الورثة، فليحذر منه فإنه بدعة ومنكر. مجموع فتاوى الشيخ. طبعا فإذا ما هو فقط ضائع وفيه وزر أنه بدعة وإفساد أيضا النوايا، أنت الآن خلاص تعينه على إفساد نيته أن يقرأ للمال لا للثواب. بخلاف ما يرتب من المال لمدرسي التحفيظ أو للطلبة للتفرغ للحفظ أو التعلم أو التعليم، فتفريغ طلاب العلم والعلماء والقضاة والمفتين وأهل الحسبة، هذا ليس مقابل عملهم، لا، هذا تفريغا لهم ليعلموا، لأنه لو ما فرغوا سيكون القاضي مشغولا بالكسب والمفتي في السوق والمعلم معلم القرآن في البحر يصيد، وخلاص كل واحد بيتكسب. فهذا تفريغا لهم لإعانتهم على العمل الصالح وهو التعليم والتحفيظ والتدريس. ففي فرق بين هذا وهذا. بهذا نكون قد أنهينا الكلام عن كتاب الجنائز أو على كتاب الجنائز، ويليه كتاب الزكاة إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل النياحة تكون غالبا عند النساء؟ نعم، إلا الرافضة، فإنهم في عاشوراء ربما تكون النياحة عند رجالهم أكثر من نسائي. طيب، طفل عمره 3 أشهر، إذا نوينا العمرة عنه هل يلزم لبس الإحرام؟ نعم، هو يعامل مثل معاملة الكبير فيجرد من المخيط وإلى آخره. طيب، ما حكم التجارة في بيع الجوالات؟ طبعا هو كآلة تستعمل في الخير والشر، يتحمل مسؤوليتها من يستعملها، لكن في أشياء أخرى إنه هي نفسها مشتملة على أمور محرمة أحيانا مزروعة في الجهاز نفسه. يعني في فرق بين واحد يبيع مثلا حاسب آلي ما فيه ولا برنامج، أو في برامج وتطبيقات مباحة، واحد يبيع حاسب آلي محمل عليه آخر أغاني كذا، مثلا فرقة كذا وكذا محمل عليه مضمنة فيه، فهذه الأجهزة ممكن يكون في بعضها محمل فيها من الداخل محرمات. هذا أقصد يعني من جهة اللي يهتم بالحلال والحرام والورع، إنه هو يتاجر بأجهزة، شوف هل هي جهاز مجرد، خلينا نقول جهاز محايد، يعني ما في قرآن ولا موسيقى، ما في شيء، إيش الحكم؟ يجوز يجوز، وعين يتحمل مسؤولية الذي يملأها، اللي ينصب عليها واللي يعمل عليها ويحمل عليها. لكن لما أنت تحمل عليه أشياء محرمة وتبيعه، ما صار جهازا محايدا. فإذا المقصود لفت النظر إلى هذا الفرق بس. بيع مسجل ما في مشكلة، مسجل يمكن يسمع قرآن، يمكن يسمع أغاني، بس لو بعت مسجل في نفسه داخله، يعني مثلا معه شريط، فرضنا يعني على النظام القديم، يعني معه شريط أغاني، طب ما يجوز، لازم تخرج هذا الشريط، لازم تمسح هذا المادة مثلا. أنت ما تبيع الحرام مع الحلال. طبعا في أشياء الآن عمت بها البلوى، أصلا يجيك كما يقولون من شد بلده، ولا من شد إيش يقولون، يعني مهم كذا، يعني أحيانا يعني يقول يعني هو إيش يسمون باي ديفولت كذا، يعني بالأساس يعني هو كذا. فهذا يحتاج إلى نوع اجتهاد في تنقية ما يبيعه الإنسان. إذا مات أبي وبنيت مسجدا له فله أجر، لكن هل لي أجر بناء المسجد أيضا؟ شوف عند من يقول إن أنت إذا أهديت الثواب خلص ما في ثوابين، هو ثواب واحد اللي يهدى وانتهى، فماذا لك أنت؟ طيب يعني لو قلنا على القول الآخر، أو حتى مثلا لو قلنا يعني على المتفق عليه في قضية الصدقة، طيب أنا تصدقت عن ميت، لو واحد قال أنا تصدقت عن ميت يجوز؟ يصح عند العلماء، محل اتفاق، هذه صح محل اتفاق، الورد بها الدليل. الآن أجر الصدقة لوين راح؟ للميت. طب أنا ماذا لي؟ أجر البر. فأجر الصدقة واحد، يعني ما في أجرين، واحد هذا وسي سي نسخة لهناك، ما في، هو الأجر واحد. لكن أنت ماذا لك؟ لك أجر البر والإحسان، وهو أجر أيضا لا يستهان به، يعني أجر هذا جميل، يعني حتى ما يجي واحد يقول طيب إيه طيب أنت تقول وتصدق ولا تنسوا أمواتكم من الصدق وتصدق وقد ورد في السنة الصدقة عن الميت، طيب وبعدين أنا إيش يعني إيش يطلع لنا فيها هذه؟ يقول طب أنا إيش ماذا لي؟ ونقول لك أجر البر والإحسان. ولذلك يا أخوان في مسألة، يعني هي المسألة هذه مهمة، أنت الآن لما تتأمل نصوص الشريعة في الميت ماذا يصل إليه؟ ما هو أعظم ما يصل إليه من عمل الأحياء؟ الدعاء. يعني لاحظ أنه هذه المسألة ما فيها ما فيها إشكال، ما راح يقول واحد وأنا ماذا لي، لأنه لك أجر الدعاء. طب هو ماذا له؟ المطلوب في الدعاء الذي يرجى أن يحصل من الرحمة والمغفرة والعتق والجنة والرضا من الله، فهذا الدعاء ما في أي إشكال، ولذلك هو أكثر ما ورد. فما في داعي، يعني مشكلة أنه بعض الناس ما يقتنع، يقول إذا ما حجيت لأم، إذا ما سوي، إذا ما وهبت لها ثواب ختمة، إذا ما، لا ليش تفكر كذا؟ يعني ليش تروح؟ إيش أهم ما ورد في القرآن؟ رب اغفر لي ولي والدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. فإذا أعظم شيء الدعاء للميت، وما راح يجي عليه أي إشكالات من هذا النوع، ماذا لي وماذا له وماذا. نحن شباب في الحي نجتمع محبة في الله، ونخرج يوم في الأسبوع ونقرأ كتابا في التفسير من جزء عامة، جميل، يعني هذا من يعني شاب نشأ في طاعة الله، ومن جنس أصحاب الكهف الشباب الذين اجتمعوا على طاعة الله وخرجوا ودخلوا واجتمعوا على طاعة الله. فإذا حصل يعني أن يكون لكم نصيب من التفسير والحديث فهذا ممتاز. فالقرآن يكون عملكم فيه معه التلاوة والتدبر والتفسير والمدارسة والحفظ، هذا أنتم مع بعض تراجعون وتقرؤون وتتعلمون التفسير وتتدبرون وتتدارسون، والحديث كذلك. الحديث فمثلا يكون في المجلس شيء من الأحاديث الصحيحة وشرح الأحاديث الصحيحة وكيف نطبقها في الواقع وكيف نعمل بها، هذا من أعظم ما يجتمع عليه الشباب على التفسير معاني القرآن وشروح السنة. طيب ما حدود اللحية؟ الشعر النابت على اللحيين والذقن، الشعر النابت على اللحيين والذقن وشعر الخد يدخل فيه، ولكن شعر الرقبة لا يدخل فيه، فلو أزال شيئا من شعر الرقبة ليس عليه بأس. إذا كان الرجل لديه في بعض المناطق، يمكن يقصد يعني من اللحية أنه شعر أطول من شعر، هل يزيله؟ لا، ما ليس مكلفا بالاستواء الشعر من جميع الجهات. طيب هذا سؤال تكرر، طفل رضع عمره 3 أشهر، هل إذا اعتمر به بأس؟ لا، هذا يمكن تكرر. وهل على حامله في العمرة شيء؟ لا، وممكن يعتبر الطواف له وللطفل، يعني لو طاف حاملا بالطفل فيكون الطواف له وللطفل، يطهره قبل الطواف، يحرص أن يطهره قبل الطواف. أي إذا قلنا أنه خلاص يعني يفعل به ما يفعل في الكبير، معناه سيجرده، سيزيل عنه النجاسة لو حصلت. كيف؟ طبعا هناك من قال يعني كأبي حنيفة هناك من قال يعني في بعض عند بعض الفقهاء أن الصغير يعني ما يلزم بما يلزم به الكبير، لكن راجح أنه يلزم بما يلزم به الكبير من جهة لا من جهة يعني النية، لأن أبوه الذي سينوي له، لأن 3 شهور ما ينوي، يعني ما لا يمكن أن يعمله يعمله وليه نيابة عنه، ولا كلها كاملة طواف سعي. هل يقصر من شعره؟ طبعا يقصر من شعره كالكبير. يعني لما قلنا في الدرس لا يصلي أحد عن أحد، الآن لا يتصور أن يصلي الأب عنه، نعم، على الكلام اللي سبق أنه في عبادات ما يصير واحد يقوم ما تقبل النيابة، وبناء عليه تسقط وهي أصلا سنة، فلا إشكال. يعني الأب ما راح يصلي ركعتين عنه بعدين ركعتين عن طفله، لأنه لا، لأن حديث ابن عباس لا يصلي أحد عن أحد. طيب يقول كيف يصلي وهو مريض ومحجوز في العناية؟ على حسب حاله، حتى لو كان مربط على الأجهزة سيركع بالنية ويرفع بالنية ويسجد بالنية ويقعد بالنية ويقول الأذكار في الركوع والقيام والقعود والسجود سيقولها. ما صحت حديث تكبيرة الإحرام خير من الدنيا وما فيها؟ لا أدري. هل يجوز لمن مات له ميت من الكفار أن يعزى بالقول أسأل الله أن يدخله الجنة؟ لا طبعا، إذا كان كافر، إذا كان الميت كافر ما يجوز أن يدعى له الجنة، فإن الله حرمها على الكافرين وأخبرنا بذلك، فكيف يدعى له بشيء قد حرمه الله؟ هذا اعتداء في الدعاء، الله حكم إن الجنة ما يدخلها كافر، هذه دار كرامته ما يمكن يدخلها كافر. سبحان الله، الناس هذول عندهم الأصحاب نزعة تقديم العقل على النقل، إيش يجي يسوي لك؟ يقول لك يعني، شوف من يوم ما تسمع يعني كذا وفيها مدة هذه اعرف أنه فتح باب إبليس. يعني أديسون، يعني تبغى تقول لي، يعني تبغى تقول، يعني تبغى تقول لي أنه أديسون اللي اخترع الكهرباء ونفع البشرية بالإنارة والتكييف ومدري إيش وكذا راح يدخل على النار لأنه مات نصراني مات كافر، وهذاك القروي الأمي هذاك المسلم اللي جالس زي قلته، طيب كذا هذاك الجالس زي قلته راح يدخل على الجنة؟ يعني هذا استفهام الإنكار يعني. مساكين والله. هذا اللي يقول زي كذا لا يعرف معنى التوحيد ولا يعرف قيمة التوحيد. إي والله هذاك اللي جالس الأمي هذاك اللي يعرف ربه واحد لا شريك له، أحد صمد لم يلد ولم يولد. إي والله إنه خير من ملء الأرض من مثل هذاك البروفيسور الكبير أصحاب صاحب الاختراعات وبراءات الاختراع الذي لا يعرف ربه ولا يعرف أنه أحد صمد ويقول له ولد. هذا من أين أتي هؤلاء أصحاب النقاشات هذه العقلانية المصادمين للشرع؟ من عقولهم طبعا، العقل الصحيح ما يجيب الكلام، إنهم ما يعرفون أهمية التوحيد. ولا والله لو يعرفون أهمية التوحيد ما يقول هذا الكلام. ومنظارهم دنيوي، يعني يقيسون الناس بحسب الإنجازات في الدنيا، ما له دخل بأعمال الآخرة. يجي يقول لك إيش سوى هذا، إيش سوى هذا في الدنيا، إيش سوى، شوف إيش سوى، كيف سوى برامج، كيف طلع علاج المرض كذا، شوف سوى لقاء، سوى كذا، شوف كيف سوى هذاك، إيش سوى. هذه مشكلتهم الثانية، إنه نظرتهم على الدنيا، أنت إيش سويت للدنيا، أو أنت شيء، وأنت إيش سويت. والمصيبة اللي بعدها أنهم يرتبون على ذلك دخول الجنة والنار، فعندهم أنه البروفيسور في الجنة والأمي اللي ما يعرف يقرأ ويكتب في النار خلاص. إذا جاء قليل من بول الرجل على سرواله فهل يكفي رش الموضع؟ لا طبعا يجب غسله. الرش وين يجي؟ في النجاسات المخففة كالمذي عند بعض العلماء، عند بعض العلماء الرش يجي في حرب الوسوسة مثلا، الرش يجي على المني إذا أصاب الثوب مثلا، بول الصبي الذي لم يأكل الطعام يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، يعني البنت الأنثى. أما النجاسة، النجاسة كالبول والغائط ما ينفع معها الرش، فلا بد من الغسل. أدرس في حلقات التحفيظ لما قالوا في مكافآت انبسطنا، هل هذا يعني النية صارت يعني؟ لا، هو هذا الشعور طبيعي. يعني مثلا الآن إذا واحد هو يعلم قرآن فجاله خبر بزيادة المكافأة، طيب فانبسط، نقول له إيش، إيش نقول له؟ أنت مشرك، إيش نقول له؟ ما هذا يفرح، وممكن يكون فرح شرعي. كيف؟ أنه فرح بإعانة زائدة وإضافية تمكنه من أنه يدرس ومرتاح. أنت لما تريح مدرسي التحفيظ يدرسوا مرتاحي، فالزيادة هذه أو وضع المهم تمكين له من العبادة، وهي التعليم والتحفيظ تمكين له، تمكين له. ولذلك أفتى شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله بجواز إعطاء الزكاة لمدرسي تحفيظ الفقراء، أنه خلص هم من أهل الزكاة، وأنه أولى من يعطى. يعني إذا أنت بتعطي الفقير، أعطي فقيرا عنده نفع متعدي، من جعل لنفسه وقفا لينتفع به بعد موته ولكن زال أثر هذا الوقف هل يزول الأجر؟ مثل برادة ماء تعطلت. طبعا هو القاعدة أن الأجر يستمر باستمرار النفع، فكلما استمر النفع استمر الأجر. والأوقاف هو كذا، يعني مثلا الآن لو واحد أوقف مزرعة، طب لو أوقف مسجد وبعدين خرب، يعني هل الآن سؤال يعني كل مساجد الصحابة والتابعين كلها موجودة الآن كما هي؟ فمعروف أنه الوقف يعني له عمر أيضا، يعني نادر الوقف كذا اللي إلى قيام الساعة. يعني حتى مثلا الكعبة اللي بناها إبراهيم وإسماعيل ولهم أجر بنيانها، امتثال أمر الله في بنيانها والانتفاع بها إلى قبيل قيام الساعة، حيث يخرج ذو السويقتين فيخربها. إذا تبين أن الخلاف قد ثبت في مسألة إهداء الثواب للميت، فهل يجوز الإنكار أم لا إنكار في مسائل؟ ما هو لا إنكار، وسيب مباحثة أيضا في نصيحة. يعني أنت الآن تبين لك فرضنا مثلا الرجحان المنع، فأنت تقول أنصحك يا أخي، أنا أنصحكم أنكم ما تسووا هذه لأنه فيها كذا وكذا، تذكر له. ولا يشترط يعني أن يكون إنكار مثل الحرام المجمع عليه، لا طبعا أنت ما تنكر عليهم مثل الحرام المجمع عليه، بس بالمناسبة أنه تجيب قارئ في العزاء بفلوس، هذه ترى مو من، ما هي من مسائل الخلاف، هذه من البدع اللي ما فيها كلام، هذه تنكر يعني. لكن لو واحد شفت واحد مثلا يهب ثواب ختمته لأمه، هل تنكر عليه يعني أنه هذا أمر محرم يعني؟ فيقال هذه مسألة خلافية، وقال ببعض بهذا علماء معتبرون وبهذا علماء معتبرون، فما تصل قضية إنكار من إنكار محرم، لكن فيها بحث يعني. أنت تقول له يا أخي أنت مقتنع بالمنع، يقول له لكن ترى يا أخي أنا أنصحك والله أن لا تفعل، ترى أنت محتاج للثواب، والثواب واحد، الثواب واحد يعني ثواب الختمة واحد، وأنت أولى به، والشرع ما حثنا على إهداء الثواب للأموات، أنت أولى، أنت ما أنت غير مستغني، أنت لست مستغنيا، أنت محتاج الأجر. لكن ألا أدلك على ما هو خير من ذلك وقد جاء به الشرع واتفق عليه العلماء؟ أدعو لهما بالمغفرة والرحمة، خير لك من أن تهب ثواب القراءة كذا يعني. هذا فهو لا يكون مثل ما واحد شاف واحد يشرب خمر، هذا ليس حرام مجمع عليه، لكنه هذا يقبل، هذا من باب النصيحة في الدين. وسبق أن ابن تيمية رحمه الله مع أنه يقول بجواز الإهداء قال أنه عمل السلف لم يكن عليه وأن الأفضل والأكمل عدمه، قال الحج بالنيابة هل هو مشروع في حج الفريضة أم يشرع في النافلة؟ لا، الفريضة فيها حج نيابة قطعا، هو حج الفريضة نيابة. هل العمر عن الميت بحكم الحج؟ نعم نعم، إذا ما اعتمر نعتمر عنه. هل يجوز إشراك أو إهداء الثواب لمن عمله ولغيره؟ هذا طبعا يتفرع على ما سبق، إذا قلنا بمشروعية وجواز وصحة الإهداء جاز كليا أو جزئيا، وإذا قلنا بالمنع لا يصح لا كليا ولا جزئيا، الباب واحد يعني. إذا صححنا هذا صححنا كليا أو جزئيا، وإذا منعناه منعناه كليا أو جزئيا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.